بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في الباب الأول الذي ذكره الإمام ابن حبان رحمه الله في الحث على لزوم العقل وصفة العاقل اللبيب، وهو لم يدخل بعد في أبواب الكتاب، إنما هذا جعله كالمقدمة في بيان فضل العقل. هل صح في فضل العقل شيء من الأدلة؟ لم يصح. قلنا لم يصح ماذا؟ نصا، في النص على فضل العقل، وكل الأحاديث الواردة فيه ضعيف، وإلا في القرآن مليء بالثناء على أولي الألباب والعقول الصحيحة والحث عليه والثناء عليهم والحث على استعمال العقول فيما ينفع العقل. وأما الأحاديث الواردة في فضل العقل صراحة والنص على ذلك فهي كلها ضعيفة كما نص عليه جماعة من الأئمة. قال الإمام أبو حاتم محمد بن حبان البصري رحمه الله، قال أنشدني، أقرأ في صفحة 40، أنشدني المنتصر بن بلال ابن المنتصر الأنصاري، ألم تر أن العقل زين لأهله، وأن كمال العقل طول التجارب، وقد وعظ الماضي من الدهر ذا النهى، ويزداد في أيامه بالتجارب. كل الآن في السياق ذكر كلام بعض الأئمة أو بعض الأشعار في أنه ليس أنفع للمبتدي من التجارب، وأن هذا ينمي عقله وإدراكه، ولذا يكون الإنسان المجرد للأمور لا سيما إن كان من أهل العلم والصلاح يكون أعرف بكثير بالأمور من غيره، لأن التجارب تنفع. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحكم ابن عبد الله قال كانت العرب تقول العقل التجارب والحزم سوء الظن. العقل التجارب، أي كلما قرب كلما اكتسب عقلا، والحزم سوء الظن، ليس هذا على إطلاقه أن الحزم هو سوء الظن. سوء الظن عند من يستخف ذلك، والأصل في المسلم الصالح حسن الظن، فإن رأى منه ما يغير ذلك استعمل معه سوء الظن، وإلا فإن استعمال سوء الظن في غالب الأحوال يوقع الإنسان فيما لا يحمد، ويجعله ينفر من أحب الناس إليه وأقرب الناس منه بالظنون السيئة. قال أبو حاتم رضي الله عنه، هذا من النساخ رضي الله عنه، لا يكون المرء بالمصيب في الأشياء حتى تكون له خبرة بالتجارب، والعاقل يكون حسن المأخذ في صغره، صحيح الاعتبار في صباه، حسن العفة عند إدراكه، رضي الشمائل في شبابه ذا الرأي والحزم في كهولته يضع نفسه دون غايته برتوة. قال في الحاشية: الرتوة المسافة. وغالبا ما تطلق الرتوة على رمية الحجر، إذا رمى إنسان بحجر يقال رتوة فلان، أي وصلت رميته إلى مكان كذا وكذا. فيضع نفسه دون غاية برتوة، أي أنه يقرب من غايته، ما استطاع القرب، ما استطاع القرب. ثم يجعل لنفسه غاية يقف عندها، لأن من جاوز الغاية في كل شيء صار إلى النقص. ولا ينفع العقل إلا بالاستعمال، كما لا تنفع الأعوان إلا عند الفرصة، ولا ينفع الرأي إلا بالانتخال، أي الانتقال.
كما لا تتم الفرصة إلا بحضور الأعوان، ومن لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه أخاف أن يكون حتفه في أقرب الأشياء إليه. ورأس العقل المعرفة بما يمكن كونه قبل أن يكون، وهو ما يعبر عنه بالنظر إلى عواقب الأمور، فهذا رأس العقل، ألا يكون نظر الإنسان مقتصرا على الحاضر، بل نعم ينظر ما يصلح الحاضر وينظر ما يؤول إليه هذا الأمر، هل يؤول إلى خير ويثمر خيرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس في ذلك، وكان ربما أحجم عن الأمر أو عن الفعل لكونه يرى له عاقبة ليست حميدة، وإن كان الفعل قد يظهر في أوله خيرا. فرأس العقل المعرفة بما يمكن كونه، أي ما يمكن وجوده ووقوعه قبل أن يكون. قال: والواجب على العاقل أن يجتنب أشياء ثلاثة، فإنها أسرع في إفساد العقل من النار في يبس العوسج، في يبيس العوسج، العوسج عشب، وإذا يبس أسرعت فيه النار الاحتراق. يعني يقول هذه الثلاث تفسد العقل أشد من إحراق النار للعوسق اليابس. الاستغراق في الضحك، وكثرة التمني، وسوء التثبت. استغراق في الضحك، يبقى غافلا لاهيا، ليس معه إلا الضحك والقهقهة، هذا يفسد عليه عقله. غالبا ما تجد هذا الصنف لا يأتي منه كبير نفع، لا لنفسه ولا للمسلمين. وكثرة التمني، أي يقف الإنسان عند مجرد الأمان لا يعمل، فالتمني إن لم يصحبه عمل مذموم، ولكن المحمود هو الرجاء، أن يتمنى الشيء ويسعى في إيجاده. أما أن يقف الإنسان عند الأمان فهذه بضاعة المفاليس، كما يقول ابن القيم رحمه الله وغيره. وسوء التثبت، أي لا يتثبت مما يصله من أخبار، بل يسارع في الحكم بناء عليها، يسارع في التصرف بناء على تلك الأخبار التي جاءت دون تثبت، لأن العاقل لا يتكلف ما لا يطيق، ولا يسعى إلا لما يدرك، ولا يعد إلا بما يقدر عليه، ولا ينفق إلا بقدر ما يستفيد، ولا يطلب من الجزاء إلا بقدر ما عنده من الغناء. قال في الحاشية: النفع والإفادة. ولا يفرح بما نال إلا بما أجدى عليه نفعه منه، والعاقل يبذل لصديقه نفسه وماله ولمعرفته رفده ومحضره. قال في الحاشية: الرفد العطاء، والمحضر الحضور، والمراد الجاه، أي ينفعه بماله وجاهه. والعاقل يبذل لصديقه نفسه وماله ولمعرفته رفده ومحضره ولعدوه عدله وبره وللعامة بشره وتحيته، ولا يستعين إلا بمن يحب أن يظفره بحاجته، ولا يحدث إلا من يرى حديثه مغنما إلا أن يغلبه الاضطرار إليه، ولا يدعي ما يحسن من العلم، لأن فضائل الرجال ليست ما ادعوها ولكن ما نسبها الناس إليهم. وهذه كلمة جميلة. ولا يدعي ما يحسن من العلم، أي لا يتفاخر به ويذكره ويدعيه، لأن فضائل الرجال ليست ما ادعوها ولكن ما نسبها الناس إليهم. ولا يبالي ما فاته من حطام الدنيا مع ما رزق من الحظ في العقل. أنشدني عبد الرحمن ابن محمد المقاتلي: فمن كان ذا عقل ولم يك ذا غنى يكون كذي رجل وليست له نعل، ومن كان ذا مال ولم يك ذا حجاء، إذا عقل، يكون كذي نعل وليست له رجل. إن يوجد العقل وإن لم يوجد مال، سهل يفوت الشيء اليسير كما يفوت النعل للماشي. وأما الذي يوجد المال ولا عقل له كمن معه نعال وليست له أرجل، فماذا يستفيد منها؟ قال أبو حاتم رضي الله عنه: كفى بالعاقل فضلا وإن عدم المال بأن تصرف مساوئ أعماله إلى المحاسن، أي حتى وإن وجدت في صفات مذمومة يعدها الناس محاسن، فتجعل البلادة منه حلما والمكر عقلا والهذر بلاغة والحدة ذكاء والعي، أي عدم القدرة على الكلام، صمتا والعقوبة تأديبا والجرأة عزما والجبن تأنيا والإسراف جودا والإمساك تقديرا، فلا تكاد ترى عاقلا إلا موقرا للرؤساء، ناصحا للأقران، مواتيا للإخوان، مواتيا أي موافقا لهم لا يخالفهم، متحرزا من الأعداء، غير حاسد للأصحاب ولا مخادع للأحباب، ولا يتحرش بالأشرار، ولا يبخل في الغنى، ولا يشره في الفاقة، لا يبخل في الغنى، كان غني لا يبخل، ولا يشره في الفاقة، أي لا يطمع ولا يقشع إذا كان فقيرا، ولا ينقاد للهوى، ولا يجمح في الغضب، قال في الحاشية لا يندفع، ولا يمرح في الولاية، ولا يتمنى ما لا يجد، ولا يكتنز إذا وجد، ولا يدخل في دعوة، ولا يشارك في مراء، ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضيا، ولا يشكو الوجع إلا عند من يرجو عنده البرء، ولا يمدح أحدا إلا بما فيه، لأن من مدح رجلا بما ليس فيه فقد بالغ في هجائه، ومن قبل المدح بما لم يفعله فقد استهدف للسخرية. والعاقل يكرم على غير مال، كالأسد يهاب وإن كان رابضا، وكلام العاقل يعتدل كاعتدال جسد الصحيح، وكلام الجاهل يتناقض كاختلاط جسد المريض، وكلام العاقل وإن كان نزرا أي قليلا حظوة عظيمة، كما أن مقارفة المأثم وإن كان نزرا مصيبة قليلة. وهو كلام واضح، نحن نقرأه لأنه عبارة عن نصائح أو كلام ظاهر واضح. ومن العقل التثبت في كل عمل قبل الدخول فيه، وآفة العقل العجب، والعجب هو أن ينظر الإنسان إلى نفسه بعين الكمال، فهذا آفة العقل، أن ينظر الإنسان إلى نفسه بعين الكمال مع نسيان نعمة الله عليه، يكون قد أعجب بنفسه. قال: وآفة العقل العجب، وعلى العاقل أن يوطن نفسه على الصبر على جار السوء وعشيرة السوء وجليس السوء، فإن ذلك مما لا يخطئه على ممر الأيام. أي يوطن نفسه، يصبر على جار السوء عشيرة السوء جليس السوء إذا ابتلي به. ولا يجب للعاقل أن يحب أن يسمى به، أي أن يسمى به أي بالعقل، فلا يطلب من الناس أن يسموه، ولا يريد ذلك أن يسموه بالعاقل، لأن من عرف بالدهاء حذر. ومن عقل العاقل دفن عقله ما استطاع، لأن البذر وإن خفي في الأرض أياما فإنه لا بد ظاهر في أوانه، وكذلك العاقل لا يخفى عقله وإن أخفى ذلك جهده. وأول تمكن المرء من مكارم الأخلاق هو لزوم العقل. أنشدني علي ابن محمد البسامي: إن المكارم أبواب مصنفة، فالعقل أولها والصمت ثانيها، ثاني المكارم، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والصدق ساديها، والصبر سابعها والشكر ثامنها، واللين تاسعها والبر عاشيها. أخبرنا عمر ابن عبد الله ابن عمر الهجري أبو حفص العابد بالأبلة قال: حدثنا عبد الله بن خبيق الأنطاكي قال: حدثنا موسى ابن طريف قال: شعيب بن حرب قال لي شعبة: عقولنا قليلة، فإذا جالسنا من هو أقل عقلا منا ذهب ذلك القليل، وإني لأرى الرجل يجلس مع من هو أقل عقلا منه فأمقته. قال أبو حاتم رضي الله عنه: وأول خصال الخير للمرء في الدنيا العقل، وهو من أفضل ما وهب الله لعباده، فلا يجب أن يدنس نعمة الله بمجالسة من هو بضدها قائم. يعني في هذا الحث على مجالسة العقلاء، ولا تجد أعقل ممن يؤدبه القرآن والسنة، والله هم أرجح الناس عقولا، بل كان الأمراء الذين يتوارثون الملك أول ما يبدأ أولاده يفهمون يأتي لهم بمؤدب من أهل العلم، يجعل أبناءه يجالسون العالم حتى تعظم عقولهم ويكون إدراكهم أكثر فيتأهلوا للملك الذي هو مقام أبيهم. وكم من إنسان كان بليدا أو كان خفيف العقل ضعيف العقل أكسبه العلم خيرا كثيرا، لا سيما مع مخالطة أهله والجلوس معهم يجعله من أولي الألباب. فقد أثنى الله تعالى على أهل العلم بأنهم هم أولي الألباب، وهم الذين يعقلون الأمور وهم الذين يدركونها. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعلم أعظم ما ينفع العبد وما يجعله يميز بين الخير والشر والضار والنافع. ومجالسة أهل العلم تلقيح للعقول بالفهوم السديدة، سواء جالس أهل العلم الأحياء في زمنه أو جالس العلماء في كتبهم. تستطيع أن تجالس الصحابة، بل تجالس الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه، كان عبد الله بن المبارك إذا صلى الفريضة انصرف إلى بيته فقال له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن ألا تقعد معنا؟ قال: لا، بل أدخل لأجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم تغتابون الناس. قالوا: وكيف تجالس الصحابة؟ قال: أقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترى ابن حبان هنا رحمه الله يحث على أن الطالب أو المسلم يجالس من يفيده في عقله ومن يتأثر به. قال: والواجب على العاقل أن يكون حسن السمت. السمت هو الهدي، سلوكه وتصرفه وأفعاله وأقواله، سمته حسن أي كل تصرفاته. قال: والواجب على العقل أن يكون على العاقل أن يكون حسن السمت طويل الصمت السكوت، فإن ذلك من أخلاق الأنبياء، كما أن سوء السمت وترك الصمت من شيم الأشقياء. والعاقل لا يطول أمله، لأن من قوي أمله ضعف عمله، ومن أتاه أجله لم ينفعه أمله، أي لا يقضي حياته بالآمال التي لا تنقضي أو لا فائدة فيها من أمور الدنيا. أما الأمل في أمر الدين والآخرة فينبغي أن يكون الإنسان صاحب أمل عظيم وهمة قوية. قال: والعاقل لا يقاتل من غير عدة، ولا يخاصم بغير حجة، ولا يصارع بغير قوة، لأن بالعقل تحيا النفوس وتنور القلوب وتمضي الأمور وتعمر الدنيا. والعاقل يقيس ما لم ير من الدنيا بما قد رأى، ويضيف ما لم يسمع منها إلى ما قد سمع، وما لم يصب منها إلى ما قد أصاب، وما بقي من عمره بما فني، وما لم ينل منها بما قد أوتي، ولا يتكل على المال وإن كان في تمام الحال. لأن المال يحل ويرتحل، أي يأتي ويذهب المال ما يدوم أبدا، فلا يتكل عليه العاقل. والعقل يقيم ولا يبرح، ولو أن العقل شجرة لكانت من أحسن الشجر، كما أن الصبر لو كان ثمرة لكان من أكرم الثمر. والذي يزداد به العاقل من نماء عقله هو التقرب من أشكاله والتباعد من أضداده. ولقد أخبرنا محمد ابن المهاجر المعدل كذا ضبطه فتح الدال. حدثنا أبو جعفر ابن ابنتي أبي سعيد الثعلبي قال حدثنا محمد ابن أبي مالك الغزي قال سمعت أبي يقول جالس الألباء، أي أولي الألباب أولي العقول، جالس الألباء أصدقاء كانوا أو أعداء، فإن العقول تلقح العقول. قال أبو حاتم رضي الله عنه مجالسة العقلاء لا تخلو من أحد معنيين، هذه الفائدة، إما تذكر الحالة التي يحتاج العاقل إلى الانتباه لها، أو الإفادة بالشيء الخطير الذي يحتاج الجاهل إلى معرفته، إما شيء غفل عنه يحتاج إلى الانتباه له، أو شيء لا يعلمه هو جاهل به فيعلم ويتعرف عليه. فإذا جالس العاقل إما أن يذكره أمورا قد غفل عنها تنفعه، وإما أن يعلمه أمورا هو جاهل بها. قال إما تذكر الحالة التي يحتاج العاقل إلى الانتباه لها، أو الإفادة بالشيء الخطير الذي يحتاج الجاهل إلى معرفته. فقرب العاقل غنم لأشكاله وعبرة لأضداده على الأحوال كلها. ولا يجب لمن تسمى به أن يتدلل إلا على من يحتمل دلاله، الدلال على الصاحب هو الاجتراء عليه ورفع الحشمة بينك وبينه. يقول لا ينبغي أن يتدلل إلا على من يحتمل، ويقبل إلا على من يحب إقباله. ولو كان للعقل أبوان لكان أحدهما الصبر والآخر التثبت، أي منهما ينشأ. فيحث ابن حبان رحمه الله على الصبر وعلى التثبت فيما يسمعه الإنسان وفيما يأتيه. جعلنا الله ممن ركب فيه حسن وجود العقل فسلك بتمام النعم مسلك الخصال التي تقربه إلى باريه في دار الأمد والأبد. دار الأمد الدنيا، الأمد هو المدة المؤقتة، والأبد الآخرة، التي تقربه إلى باريه في داري الأمد والأبد، إنه الفعال لما يريد. وبهذا انتهى هذا الفصل الذي جعله كمقدمة. ثم بدأ بالفصل الأول أو الشعبة الأولى التي سماها من شعب العقل، فإنه يذكر 50 شعبة، كل شعبة منها مبنية على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر من كلام أهل العلم أو أبيات الشعر. نبدأ نقرأ. قال ذكر إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله عز وجل، هذا أول الشعب التي ذكرها، لزوم تقوى الله وإصلاح السرير بذلك. والتقوى أجمع ما قيل فيها وأحسن ما قيل فيها أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله. فالتقوى مأخوذ من الوقي والوقاية، اتقى الشيء أي اجتنب وجعل بينه وبينه وقاية، اتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية. فالتقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل طاعته واجتناب معصيته، هذا أحسن ما قيل فيها. جاء نحو ذلك عن طلق بن حبيب أنه قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وللفائدة، جاء في أثر عن أبي هريرة أخرجه البيهقي في كتابه الزهد الكبير أنه سئل عن التقوى فقال للسائل: هل مررت بأرض فيها شوك؟ قال: نعم. قال: كيف صنعت؟ قال: كنت أجتنب الشوك، أبتعد عنه. قال: ذلك التقوى. وهذا الأثر من طريق هشام ابن زياد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، وهشام بن زياد متروك، فالأثر ضعيف. وقد نظمه ابن المعتز، نظم هذا الذي جاء عن أبي هريرة بقوله: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن كبيرة أو لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الشاعر قوله: واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. فإذا ابتدأ المؤلف رحمه الله بهذا الباب الذي هو لزوم تقوى الله، التي هي سعي الإنسان في أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. والوقاية تكون بأن يعمل بطاعة الله وأن يجتنب معصية الله. فهذه أول شعبة من شعب العقل، من حمل نفسه على طاعة الله وعلى اجتناب معصية الله فهذا قد قام بأول شعبة من شعب العقل التي أعظمها وما بعدها تبع لها. قال: أخبرنا أحمد ابن محمد ابن يحيى ابن زهير بتستر قال: حدثنا عمر ابن شبه قال: حدثنا مؤمل ابن إسماعيل قال: حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. رجاله كلهم ثقات سوى مؤمل ابن إسماعيل، ففيه ضعف. ولكن لهذا الحديث شاهد قريب من لفظه أخرجه معمر في الجامع، جامع معمر الذي في آخر مصنف عبد الرزاق، عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله عن رجل من مزينة قال: قيل يا رسول الله ما أفضل ما أوتي الرجل المسلم؟ قال: الخلق الحسن. قال: فما شر ما أوتي الرجل المسلم؟ قال: إذا كرهت أن يرى عليك شيء في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت. إذا كرهت أن يرى عليك شيء في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت. وأبو إسحاق السبيعي من الطبقة الثالثة، ثقة لأنه كان يدلس، والرجل هذا من مزينة مجهول، ومحتمل احتمال كبير أنه تابعي، إذ لو كان صحابيا لجزم به وما أخفاه. وقد حسن الأثر بشاهده هذا الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 55 و1000. شواهد كثيرة التي تدل على مراقبة الله في الخلوة. ذم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك القوم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل الحازم أن يعلم أن للعقل شعبا من المأمورات والمزجورات لا بد له من معرفتها واستعمالها في أوقاتها لمباينة العوام وأوباش الناس بها. الأوباش هم الأخلاط والسفلة من الناس والرذال منهم، أن يتميز بهذه الشعب من شعب العقل عن رذالة الناس وسفلتهم. شعب من المأمورات والمزجورات، أمور أمر الله بها ورسوله وأمور نهى الله عنها ورسوله، كلها من شعب العقل. إذا أتى بها تم عقله. وإني ذاكر في هذا الكتاب إن قضى الله إن الله قضى ذلك وشاءه 50 شعبة من شعب العقل من المأمورات والمزجورات، ليكون الكتاب مشتملا على 50 بابا بناء كل باب منها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قد افتتح كل باب بحديث. ثم نتكلم في عقيب كل سنة منها بحسب ما يمن الله به من التوفيق لذلك إن شاء الله. فأول شعب العقل هو لزوم تقوى الله وإصلاح السريرة، لأن من صلح جوانيه أصلح الله برانية. الجواني هو السر، والبراني هو الشيء الظاهر والعلانية. ومن فسد جوانيه أفسد الله برانية. وهذا كلام كثير من السلف كانوا يتواصون به، بل قال بعض العلماء قال: كان أهل العلم أي من السلف إذا اجتمعوا تواصوا بهذه الكلمات، وإذا غابوا كتب بها بعضهم إلى بعض. ومن هذه الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. فالعاقل يهتم بإصلاح السريرة، والله تعالى سيصلح ظاهره. يهتم أيضا بإصلاح ما بينه وبين الله، والأمر الذي بينه وبين الناس سيصلحه الله سبحانه وتعالى. فأول شعب العقل لزوم تقوى الله وإصلاح السريرة. فمن كان معتنيا بإصلاح ظاهره وباطنه خراب فهذا ليس بعاقل. يعتني بإصلاح الظاهر من المنطق والصورة والهيئة والكلام الحسن، هذا شأن المنافقين، وبواطنهم خاربة خاوية. قال الله تعالى عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أجسام جميلة، وإن يقولوا إذا تكلموا تسمع لقولهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أناس في آخر الزمان يعتنون بإصلاح أبدانهم، وأنهم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. قال في الحديث: ويظهر فيهم السمن، والمراد أن يتقصدون إصلاح أبدانهم وظواهرهم مع الغفلة عن سرائرهم وبواطنهم. ولعلنا لا نستطيع نقرأ هذا الباب كله، فلو نؤخره إلى الدرس الآتي حتى يكون بعضه مرتبطا ببعض يكون أحسن إن شاء الله. الباب هي متقاربة، أي في مقدارها، أن يسر الله نقرأ في الدرس فصلا وشعبة من شعب العقل التي ذكرها. أخ يقول: جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في التقوى: قال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ولكن هذا الأثر ضعيف. ولو صح لكان راجعا إلى ما ذكرنا، عمل بطاعة الله واجتناب معصية الله. والجليل لم يصف في الحديث فيما نعلم أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، أخني. يقول: ما حكم أن تقول يقول الإنسان في ركوعه بعد سبحان ربي العظيم: اللهم أنت الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعظيم الرب في الركوع، قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. وهذا من تعظيم الله، ولو اقتصر الإنسان على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذكار الركوع فهو الأولى، ولا هذا من ضمن تعظيم. ولكن قد وردت الأدلة الكثيرة فيها التعظيم لله سبحانه وتعالى في الركوع من فعله عليه الصلاة والسلام، يعمل بها الإنسان أو لا. أسأل إعادة أبيات بن المعتز في تعريف التقوى، من يعيدها له؟ خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. تفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.